بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسٌ ما قدَّمت لغد، واتقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، وقفتان مع رمضان: الأولى دعوة للبر والإحسان، وباب لتزكية نفوس أهل الإيمان. فرمضان غنيمة العام، وفرصة أهل الإسلام، وميدان تنافس أهل الإكرام، فالأجر فيه بغير حساب، والجنة والسماوات مفتحت الأبواب. والمنادي ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وهذه دعوة لأهل الخير ليزدادوا خيرا، ونداء في أهل التنافس ليزدادوا تشميرا. فمن حرم فهو المحروم، ومن تباطأ فهو الملوم. في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، أي حتى ينقضي الشهر، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يستمع، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي رواية عند الإمام أحمد: فيصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلته التي يعرض فيها ما يعرض وهو أجود من الريح المرسلة، لا يُسأل شيئًا إلا أعطاه. فرمضان الخير فيه يزداد، وخصال البر تكتمل. كان ابن شهاب رحمه الله إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائمًا كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئًا. رواه أحمد وغيره. وهذا حثٌ على الإطعام في رمضان. وعلى هذه السنة تنافس أهل الإحسان على مر الأزمان. فكان حماد بن أبي سليمان يُفطِّر كل يوم في رمضان 50 إنسانًا، فإذا كان ليلة الفطر كساهم ثوبًا ثوبًا، وأعطى لكل واحد منهم 100 100. قال الشافعي عليه رحمة الله: وأحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء به، أي اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. أيها الناس، إن بين شهر رمضان وبين الإحسان وإطعام الطعام تناسب عظيم، وذلك أن رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة من النار. والله تعالى إنما يرحم من عباده الرحماء، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء، فالجزاء من جنس العمل. أيها المسلمون، إن شأن الصدقة في الإسلام عظيم، حتى قال عمر رضي الله عنه: ذكر لي أن الأعمال تباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. رواه الطبراني. بل الصدقة تنمي المال وتحفظه وتكفر الخطايا وتطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء والآفات والهلكات وتستجلب الخيرات وتوجب الجنات. فالجنة لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. وما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملك ينزل ينادي ويدعو بالخلف على المنفقين: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيحين قال الله عز وجل: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، وكان يقول لبلال: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. بل الصدقة حارسة للنعم ودافعة للنقم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. رواه الطبراني وغيره. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبقها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم، فقد عرض تلك النعمة للزوال، بل هي عون من الله ونجاة من كرب الآخرة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. متفق عليه. وقد قالت خديجة رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصد الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. رواه البخاري. فالخزي لا يحصل لأهل الإحسان. في صحيح الترغيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن راهبا عبد الله في صومعته 60 سنة، فجاءت امرأة فنزلت إلى جنبه، فنزل إليها فواقعها 6 ليال، ثم سقط في يده فهرب، أي ألقي في قلبه التوبة، فأتى مسجدا فآوى فيه 3 لا يطعم شيئا، فأتي برغيف فكسره، فأعطى رجلا عن يمينه نصفه، وأعطى آخر عن يساره نصفه، فبعث الله إليه ملك الموت فقبض روحه. قال: فوضعت 60 في كفة، أي 60 سنة من العبادة في كفة، ووضعت 6 في كفة فرجحت، أي 6 أيام التي واقع فيها المرأة، ثم وضع الرغيف فأرجح، أي رجح الرغيف على 6 أيام التي فعل فيها الفاحشة. هذا شأن الصدقة. أيها الناس، لقد كان أوائل هذه الأمة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. وقد قال الله عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كانوا يتنافسون في الصدقات. فهذا مرثد بن عبد الله المزني، كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد، وكان لا يدخل المسجد قط إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس وإما خبز وإما قمح، حتى ربما كان يحمل البصل فيقال له: يا أبا الخير، إن هذا ينتن ثيابك. فيقول: أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره. إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. رواه ابن خزيمة. ودخلت امرأة طلحة رضي الله عنها ورضي الله عنه، دخلت عليه يوما فرأت منه ثقلا، أي رأت منه هما وغما، فقالت له: ما لك؟ لعله رابك منا شيء. قال: لا، ولكن اجتمع عندي مال ولا أدري كيف أصنع به. اجتماع المال عنده أهمه، ولم يعلم كيف يصنع فيه. فقالت: وما يغمك منه؟ ادع قومك فاقسمه بينهم. فقال: يا غلام، علي بقومي. قال: فسألت الخازن: كم قسم؟ قال: 400,000. وقال عروة رضي الله عنه ورحمه: لقد رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم 70,000، أي تقسمها وتوزعها على الفقراء، وهو عطاؤها من بيت المال. لقد رأيت عائشة تقسم 70,000 وإنها لترقع جيب درعها. وكان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله 80 من أهل الصفة يشبعهم ويعيشهم. وكان ناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين معاشهم. فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك، فلما غسلوه وجدوا آثار سواد في ظهره مما كان يحمله ليلا إلى المساكين. وكان عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان ابن عفان يشتري أهل البيت فيكسوهم ويعتقهم ويقول: أستعين بهم على غمرات الموت. فمات وهو نائم في مسجده. وقال ابن عيينة رحمه الله: كان سعيد بن العاص إذا قصده سائل وليس عنده شيء قال: اكتب علي سجلا بمسألتك إلى ميسرة، أي إلى أن يتوفر عندي شيء، فسأعطيك بهذا السجل. ولما حضرته الوفاة قال لبنيه: يا بني، أيكم يقبل وصيتي؟ فقال ابنه الأكبر: أنا. قال: إن فيها قضاء ديني. قال: وما دينك يا أبتي؟ قال: 80,000 دينار. قال: يا أبتي، فيما أخذتها؟ قال: يا بني، في كريم سددت خلته، ورجل جاءني في حاجة، وقد رأيت السوء في وجهه من الحياء، فبدأت بحاجته قبل أن يسألها. هذا هو الإنفاق أيها الناس. وأخبار الباذلين لا تحصر، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والناس في الدنيا إما بائع نفسه فمعتقها أو موبقها، ومال الإنسان ما قدمه، ومال ورثته ما أخره. وقد أفلح من زكى نفسه، وقد خاب من دساها. فمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قال ابن القيم رحمه الله: إن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا، وأطيبهم نفسا، وأنعمهم قلبا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، الوقفة الثانية دعوة إلى التشمير في العبادة. اليوم أيها الناس هو 16 من شهر رمضان المبارك، مضى ونحن معه مضينا، وبعد أيام قلائل تستقبلون 10 الآخرة التي هي أعظم الشهر وفيها أعظم ليلة في الدهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وإحياء الليل أيها المسلمون يكون باستغراقه بتلاوة القرآن والصلاة والذكر والدعاء ونحو ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف لذلك العشر كلها طلبا لإدراك ليلة القدر، فكان ينقطع باعتكافه عن الناس ويتفرغ لربه. هذا هو حقيقة الاعتكاف. قال ابن رجب رحمه الله: معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. وليلة القدر أيها الناس هي أعظم الليالي وأزكاها، فرصة عمر الإنسان وفوز دهره، يتسابق الصالحون في إحيائها ويتنافس الأخيار في إدراكها، ففضلها لا يوصف وخيرها لا يعد وبركتها لا تحصى. من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، عظمها الله حتى بلغت الغاية في العظمة، فقال: ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي خير من عبادة 1000 شهر ليست فيها هذه الليلة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، لا يحرم خيرها إلا محروم. فاللهم لا تجعلنا من المحرومين. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أن يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة المباركة لكثرة خيرها وبركتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. رواه أحمد. سلام هي حتى مطلع الفجر. وليلة القدر أيها المسلمون تطلب في العشر كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وفي الأوتار أرجاء لقوله عليه الصلاة والسلام: فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر. رواه البخاري. فهي ليست ثابتة في ليلة معينة، بل تتنقل بين ليالي العشر، وذلك ليحصل الاجتهاد في كل لياليها، وليتميز أهل الصدق والاجتهاد عن غيرهم. ولليلة القدر علامات ظاهرة تميزها وأمارات تدل عليها. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت أريت ليلة القدر، أي في المنام، ثم نسيتها، وهي في العشر الأواخر، وهي طلقة بلجة، أي مضيئة، لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرًا يفضح كواكبها، لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها. رواه ابن خزيمة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمرًا ساطعًا، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، وإن أمارة صبحها أن تخرج الشمس لا شعاع لها حتى ترتفع. وأكثر ما يستحب فيها الدعاء خاصة سؤال العفو والعافية. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد والترمذي وغيرهما. ومن أسباب نيل عفو الله عز وجل العفو عن الناس. قال ابن رجب عليه رحمة الله معلقا على حديث عائشة رضي الله عنها: العفو من أسماء الله تعالى، وهو يحب العفو، فيحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض، فإذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه. فاللهم عفوك وتوفيقك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين المعتقين من نار الجحيم. اللهم تقبل منا أجمعين، وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا ممن يدرك ليلة القدر فيقومها إيمانا واحتسابا. اللهم توفيقك وعونك، اللهم توفيقك وعونك، اللهم لا يعين على الخير إلا أنت. اللهم نسألك عونك وتوفيقك، اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم وفقنا لمرضاتك، واجعل عملنا فيما يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن وأهلها، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن وأهلها. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ومن أهل الفتن. اللهم احفظ بلادنا من الفتن وبلاد المسلمين. اللهم انجي المسلمين من الفتن والضلال. اللهم وفق المسلمين لمرضاتك، رد كيد الأعداء في نحورهم، ورد كيد الحاسدين في صدورهم. اللهم وفقنا بتوفيقك، واحفظنا بحفظك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين، وسائر ولاة أمر المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره، وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على نبينا محمد، وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، وقفتان مع رمضان، الأولى دعوة للبر والإحسان، وباب لتزكية نفوس أهل الإيمان. فرمضان غنيمة العام، وفرصة أهل الإسلام، وميدان تنافس أهل الإكرام، فالأجر فيه بغير حساب، والجنة والسماوات مفتحات الأبواب، والمنادي ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وهذه دعوة لأهل الخير ليزدادوا خيرا، ونداء في أهل التنافس ليزدادوا تشميرا. فمن حرم فهو المحروم، ومن تباطأ فهو الملوم. في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، أي حتى ينقضي الشهر، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يستمع. فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وفي رواية عند الإمام أحمد: فيصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلته التي يعرض فيها ما يعرض وهو أجود من الريح المرسلة، لا يسأل شيئًا إلا أعطاه. فرمضان الخير فيه يزداد، وخصال البر تكتمل. كان ابن شهاب رحمه الله إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه أحمد وغيره. وهذا حث على الإطعام في رمضان، وعلى هذه السنة تنافس أهل الإحسان على مر الأزمان. فكان حماد بن أبي سليمان يفطر كل يوم في رمضان 50 إنسانا، فإذا كان ليلة الفطر كساهم ثوبا ثوبا، وأعطى لكل واحد منهم 100 100. قال الشافعي عليه رحمة الله: وأحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء به، أي اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. أيها الناس، إن بين شهر رمضان وبين الإحسان وإطعام الطعام تناسب عظيم، وذلك أن رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة من النار. والله تعالى: إنما يرحم من عباده الرحماء، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء. فالجزاء من جنس العمل. أيها المسلمون، إن شأن الصدقة في الإسلام عظيم، حتى قال عمر رضي الله عنه: ذكر لي أن الأعمال تباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. رواه الطبراني. بل الصدقة تنمي المال وتحفظه وتكفر الخطايا وتطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء والآفات والهلكات وتستجلب الخيرات وتوجب الجنات، فالجنة لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. وما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملك ينزل ينادي ويدعو بالخلف على المنفقين، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيحين قال الله عز وجل: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، وكان يقول لبلال: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. بل الصدقة حارسة للنعم ودافعة للنقم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. رواه الطبراني وغيره. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبقها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم، فقد عرض تلك النعمة للزوال، بل هي عون من الله ونجاة من كرب الآخرة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. متفق عليه. وقد قالت خديجة رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصد الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. رواه البخاري. فالخزي لا يحصل لأهل الإحسان. في صحيح الترغيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن راهبا عبد الله في صومعته 60 سنة، فجاءت امرأة فنزلت إلى جنبه، فنزل إليها فواقعها 6 ليال، ثم سقط في يده فهرب، أي ألقي في قلبه التوبة، فأتى مسجدا فآوى فيه 3 لا يطعم شيئا، فأتي برغيف فكسره، فأعطى رجلا عن يمينه نصفه، وأعطى آخر عن يساره نصفه، فبعث الله إليه ملك الموت فقبض روحه. قال: فوضعت 60 في كفة، أي 60 سنة من العبادة في كفة، ووضعت 6 في كفة فرجحت، أي 6 أيام التي واقع فيها المرأة، ثم وضع الرغيف فأرجح، أي رجح الرغيف على 6 أيام التي فعل فيها الفاحشة. هذا شأن الصدقة. أيها الناس، لقد كان أوائل هذه الأمة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. وقد قال الله عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كانوا يتنافسون في الصدقات، فهذا مرثد بن عبد الله المزني كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد، وكان لا يدخل المسجد قط إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس وإما خبز وإما قمح، حتى ربما كان يحمل البصل فيقال له: يا أبا الخير، إن هذا ينتن ثيابك، فيقول: أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره، إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. رواه ابن خزيمة. ودخلت امرأة طلحة رضي الله عنها ورضي الله عنه، دخلت عليه يوما فرأت منه ثقلا، أي رأت منه همًا وغمًا، فقالت له: ما لك؟ لعله رابك منا شيء؟ قال: لا، ولكن اجتمع عندي مال ولا أدري كيف أصنع به. اجتماع المال عنده أهمه، ولم يعلم كيف يصنع فيه. فقالت: وما يغمك منه؟ ادع قومك فاقسمه بينهم. فقال: يا غلام، علي بقومي. قال: فسألت الخازن: كم قسم؟ قال: 400,000. وقال عروة رضي الله عنه ورحمه: لقد رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم 70,000، أي تقسمها وتوزعها على الفقراء، وهو عطاؤها من بيت المال. لقد رأيت عائشة تقسم 70,000 وإنها لترقع جيب درعها. وكان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله 80 من أهل الصفة يشبعهم ويعيشهم. وكان ناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين معاشهم. فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك، فلما غسلوه وجدوا آثار سواد في ظهره مما كان يحمله ليلا إلى المساكين. وكان عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان ابن عفان يشتري أهل البيت فيكسوهم ويعتقهم ويقول: أستعين بهم على غمرات الموت. فمات وهو نائم في مسجده. وقال ابن عيينة رحمه الله: كان سعيد بن العاص إذا قصده سائل وليس عنده شيء قال: اكتب علي سجلا بمسألتك إلى ميسرة، أي إلى أن يتوفر عندي شيء، فسأعطيك بهذا السجل. ولما حضرته الوفاة قال لبنيه: يا بني، أيكم يقبل وصيتي؟ فقال ابنه الأكبر: أنا. قال: إن فيها قضاء ديني. قال: وما دينك يا أبتي؟ قال: 80,000 دينار. قال: يا أبتي، فيما أخذتها؟ قال: يا بني، في كريم سددت خلته، ورجل جاءني في حاجة وقد رأيت السوء في وجهه من الحياء، فبدأت بحاجته قبل أن يسألها. هذا هو الإنفاق أيها الناس، وأخبار الباذلين لا تحصر، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والناس في الدنيا إما بائع نفسه فمعتقها أو موبقها، ومال الإنسان ما قدمه، ومال ورثته ما أخره. وقد أفلح من زكى نفسه، وقد خاب من دساها. فمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قال ابن القيم رحمه الله: إن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا، وأطيبهم نفسا، وأنعمهم قلبا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس، الوقفة الثانية دعوة إلى التشمير في العبادة. اليوم أيها الناس هو 16 من شهر رمضان المبارك، مضى ونحن معه مضينا، وبعد أيام قلائل تستقبلون 10 الآخرة التي هي أعظم الشهر وفيها أعظم ليلة في الدهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وإحياء الليل أيها المسلمون يكون باستغراقه بتلاوة القرآن والصلاة والذكر والدعاء ونحو ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف لذلك العشر كلها طلبًا لإدراك ليلة القدر، فكان ينقطع باعتكافه عن الناس ويتفرغ لربه. هذا هو حقيقة الاعتكاف. قال ابن رجب رحمه الله: معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. وليلة القدر أيها الناس هي أعظم الليالي وأزكاها، فرصة عمر الإنسان وفوز دهره، يتسابق الصالحون في إحيائها ويتنافس الأخيار في إدراكها، ففضلها لا يوصف وخيرها لا يعد وبركتها لا تحصى. من قامها إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، عظمها الله حتى بلغت الغاية في العظمة، فقال: ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي خير من عبادة 1000 شهر ليست فيها هذه الليلة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، لا يحرم خيرها إلا محروم. فاللهم لا تجعلنا من المحرومين. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أن يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة المباركة لكثرة خيرها وبركتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. رواه أحمد. سلام هي حتى مطلع الفجر. وليلة القدر أيها المسلمون تطلب في العشر كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وفي الأوتار أرجاء لقوله عليه الصلاة والسلام: فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر. رواه البخاري. فهي ليست ثابتة في ليلة معينة، بل تتنقل بين ليالي العشر، وذلك ليحصل الاجتهاد في كل لياليها، وليتميز أهل الصدق والاجتهاد عن غيرهم. ولليلة القدر علامات ظاهرة تميزها وأمارات تدل عليها. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت أريت ليلة القدر، أي في المنام، ثم نسيتها وهي في العشر الأواخر، وهي طلقة بلجة، أي مضيئة، لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرًا يفضح كواكبها، لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها. رواه ابن خزيمة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمرًا ساطعًا، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح. وإن أمارة صبحها أن تخرج الشمس لا شعاع لها حتى ترتفع. وأكثر ما يستحب فيها الدعاء خاصة سؤال العفو والعافية. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد والترمذي وغيرهما. ومن أسباب نيل عفو الله عز وجل العفو عن الناس. قال ابن رجب عليه رحمة الله معلقا على حديث عائشة رضي الله عنها: العفو من أسماء الله تعالى، وهو يحب العفو، فيحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض، فإذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه. فاللهم عفوك وتوفيقك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين المعتقين من نار الجحيم. اللهم تقبل منا أجمعين، وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا ممن يدرك ليلة القدر فيقومها إيمانا واحتسابا. اللهم توفيقك وعونك، اللهم توفيقك وعونك، اللهم لا يعين على الخير إلا أنت. اللهم نسألك عونك وتوفيقك، اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم وفقنا لمرضاتك، واجعل عملنا فيما يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن وأهلها، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن وأهلها. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ومن أهل الفتن، اللهم احفظ بلادنا من الفتن وبلاد المسلمين. اللهم انجي المسلمين من الفتن والضلال. اللهم وفق المسلمين لمرضاتك، رد كيد الأعداء في نحورهم، ورد كيد الحاسدين في صدورهم. اللهم وفقنا بتوفيقك، واحفظنا بحفظك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين، وسائر ولاة أمر المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره، وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على نبينا محمد، وعلى صحابة أجمعين، وعلى التابعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله